الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أذكار الأذان من كتابه الوابل الصيب وفي سنن أبي داود عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان. الدعاء عند النداء يعني الأذان، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، في بعض النسخ حين يلجم، وكلاهما بمعنى يشتبك في الحرب ويلزم بعضهم بعضا. الحديث أخرجه أيضا البيهقي والدارمي وابن خزيمة والطبراني والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح. وخالفهم جماعة رووه عن مالك به موقوفا، ولا يضره أن جاء موقوفا، فإن الرفع زيادة من ثقة وهي مقبولة، فصح الحديث مرفوعا وموقوفا. وفي سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأسواط دعاتك وحضور صلواتك، فاغفر لي. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة وعبد بن حميد في المسند وأبو يعلى والطبراني في الدعاء وفي الكبير والحاكم وغيرهم بطريق عن أبي كثير مولى أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة به. وهذا حديث ضعيف، والعلة فيه جهالة أبي كثير مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وفي سنن أبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. وأخرجه أيضا ابن السني والبيهقي، وهو حديث ضعيف إسناده واهن، فيه محمد بن ثابت وهو العبدي ضعيف، وكذلك فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف، والرجل الذي بينهما مجهول. قال الإمام رحمه الله تعالى: فهذه خمس سنن في الأذان، هي إجابته أي إجابة المؤذن، وقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا حين يسمع التشهد، وسؤال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، والصلاة عليه، والدعاء لنفسه ما شاء. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن يتشهد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر الله له ذنوبه. الحديث أخرجه مسلم، إلا أنه ليس في روايته بيان موضع هذا الذكر من الأذان، وأنه يكون عند تشهد المؤذن. وورد بيان ذلك في رواية ابن خزيمة في صحيحة، ولفظه: من سمع المؤذن يتشهد فالتفت في وجهه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. وقد جاء حديث سعد هذا متأخرا في هذا الموضع من التصنيف الذي صنفه الإمام رحمه الله تعالى، وحقه أن يذكر قبل قوله فهذه خمس سنن، وذلك من أجل أن يناسب السياق. ولكن الإمام رحمه الله تعالى إن لم يكن هذا من تصرف النساخ، لا شك أن له في ذلك نظرا دعاه إلى أن أخر الحديث إلى هذا الموضع. إذن أذكار الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما في الصحيحين. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هو من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وأما الحديث الذي ذكر فيه الحي على والتفصيل فهو من رواية مسلم، وهو قوله إذا قال الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. وهو من حديث عمر رضي الله عنه. إذا سمعتم النداء أي الأذان، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أي ثم قال المؤذن قال أشهد أن لا إله إلا الله، أي قال أحدكم، إلى آخر الحديث. حي على الصلاة أي هلموا إليها، حي على الفلاح أي أسرعوا إلى الفوز والنجاح والنجاة، من قلبه خالصا مخلصا من قلبه. ودل هذا على أن الأعمال يشترط لها الإخلاص، ولا عمل بدون الإخلاص، لأن الأصل في القول والفعل الإخلاص. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالحديث الأول عام مخصوص، مخصوص بحديث عمر رضي الله عنه، والمراد منه أن نقول مثل ما قال غير الحي على تين، فإنه يقول بعد قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. في الحديث الأول قولوا مثل ما يقول، يعني المؤذن، فهذا عام، وإذا أخذ على عمومه فإن الإنسان يقول عندما يسمع المؤذن حي على الصلاة يقول حي على الصلاة. ولكن حديث عمر رضي الله عنه مخصوص، خص هذا الموضع بهذا الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما قول المؤذن الصلاة خير من النوم، فلم يرد شيء في القول بمثل ما يقول أو غير ذلك، فتبقى على العموم أو على عدم ذكر شيء عند سماعها، وهو الأرجح، لأنها مما زيد على ألفاظ الأذان في أذان الفجر فقط، فاحتاج القول بمثل ما يقول المؤذن عند سماعها إلى دليل، ولا دليل على ذلك. والصواب أن المستمع للأذان إذا سمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر يقول مثل ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن كما في الصحيحين. وإجابة المؤذن اختلف فيها، هل هي واجبة بالحديثين اللذين تقدما، أم هي سنة لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا، كما في صحيح سنن أبي داود. والأظهر القول بسنيتها، يعني إجابة المؤذن، وأنها غير واجبة. يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، كما في صحيح مسلم. يقول ذلك عقب تشهد المؤذن كما عند ابن خزيمة. صحابي الحديث هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قوله رضيت بالله ربا أي ملكا ومالكا ومتصرفا ومدبرا وإلها حقا، وبمحمد الرسول أي رسولا من عند الله تعالى، فأتابعه بكل ما جاء به وأتمر بأمره وأنتهي عما نهى، وبالإسلام دينا أي بأحكامه وشرائعه. يقول ذلك عقب تشهد المؤذن أي بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ليس هذا اللفظ لفظ رواية ابن خزيمة، إنما لفظه هو قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع المؤذن يتشهد، كما عند ابن حبان وقد مر ذكر ذلك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن كما في صحيح مسلم. وهذا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سال لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قوله ثم صلوا علي يعني بعد الفراغ من إجابة المؤذن صلوا علي، وإنما أمر بالصلاة عليه عقب الإجابة لأن الإجابة دعاء وثناء، ولا يقبل الدعاء إلا بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث حسنه الألباني كما في الصحيح: كل دعاء محجوب حتى يصلي على النبي، يعني الداعي حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فإنها أي فإن الشأن أي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات، كما روى النسائي في عمل اليوم والليلة وصححه الألباني. ثم سلوا الله لي الوسيلة، والوسيلة ما يتقرب به إلى الغير، يقال وسل فلان إلى ربه وسيلة وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل. والمراد بها في الحديث منزلة في الجنة، حيث فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنها منزلة في الجنة. قوله لا تنبغي أي هذه الوسيلة إلا لعبد أي واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. قوله حلت له أي وجبت له الشفاعة أي شفاعتي. يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أخرجه البخاري. والزيادة وهي إنك لا تخلف الميعاد حسنها ابن باز وضعفها الألباني، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الزيادة إنك لا تخلف الميعاد حسنها ابن باز وضعفها الألباني. وصحابي هذا الحديث هو جابر رضي الله عنه. قوله رب هذه الدعوة التامة، المراد دعوة التوحيد، وقيل لدعوة التوحيد تامة لأن الشرك نقص أو التامة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم النشور، أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام وما سواها فمعرض للنقص. والصلاة القائمة أي الدائمة: آت محمدا الوسيلة، منزلة في الجنة، والفضيلة يعني المرتبة الزائدة على سائر الخلق، وابعثه مقاما محمودا أي ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاما يحمد القائم فيه. الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قال الطيبي رحمه الله: المراد بذلك قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وأطلق عليه الوعد لأن عسى من الله تعالى واقع. وجاء في نهاية الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في جزاء من قالها: حلت له شفاعتي، أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه. قال المهلب رحمه الله في الحديث: الحض على الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة. يدعو لنفسه بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء حينئذ لا يرد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. كما أخرج أحمد وأبو داود والترمذي: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وصحابي الحديث هو أبو سعيد رضي الله تعالى عنه. ولفظ الدعاء بإطلاقه شامل لكل دعاء، لكن لا بد من تقييده بما في الأحاديث الأخرى من أنه ما لم يكن دعاء بإثم أو قطيعة رحم أو اعتداء وظلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.